زين أحسن. يعني صلاة الاستخارة قد تفوت وقد لا تفوت. صلاة الاستخارة نقول قد تفوت وقد لا تفوت. مثلا إنسان يريد أن يشتري سيارة وهذه السيارة الآن ستباع بعد الأخر وهو بحاجة إلى صلاة الاستخارة. نقول لو أخر صلاة الاستخارة إلى بعد الغروب فات فات السبب. ولو أنه صلى الآن نقول أدرك نقول أدرك الآن السبب. لكن إذا كانت هذه السيارة ربما تباع اليوم وغدا بعد غد هنا الآن لا تفوت صلاة الاستخارة. نقول ما يجوز أن تصلي صلاة الاستخارة في هذا الوقت. يعني هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحسن من الضابط الذي ذكره الشافعية، لأن الشافعية وشيخ الإسلام الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي اختلفوا في الضابط، ما هو ضابط ذات السبب الذي يجوز في وقت النهي. فالصحيح ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن وهو الذي يدل له قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الإنسان فعله من أجل السبب لم يتحرى ولم يقصد. فمثلا عند الشافعية يقولون إذا كان السبب متقدما أو مقارنا شرع صلاة ذوات الأسباب. فمثلا عندهم صلاة الاستسقاء سببها متقدم وهو القحط والجد والجد، لك أن تفعلها في وقت النهي، لكن هذا ليس بصواب. يعني هذا ليس بصواب. يعني الصواب في ضابط ذات السبب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة. قال وتلزم الرجال، قال وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرطا، وله فعلها في بيته وتستحب إلى آخره. باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والجماعة مضاف إليه. المؤلف رحمه الله تلزم الرجال إلى آخره. صلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة جدا. من فوائدها ما يحصل بين المسلمين من المودة والألفة والمحبة وسلام بعضهم على بعض ولقاء بعضهم على بعض والسؤال عن مريضهم واتباع جنائزهم وعلاج مريضهم وإعانة محتاجهم إلى آخره، مع ما يترتب أيضا على ذلك من كثرة الأجر والثواب عند الله عز وجل إلى آخره. قال تلزم الرجال للصلوات الخمس. فقوله تلزم أفاد المؤلف رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقوله تلزم أفاد أن الصلاة واجبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الحنفية أنها واجبة على الأعيان. والرأي الثاني أنها سنة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول الثالث أنها فرض كفاية. وهناك قول للظاهرية يأتينا إن شاء الله، وهو أنهم يقولون أنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن من صلى منفردا فإن صلاته لا تصح. أما بالنسبة للحنابلة أو أيضا الحنفية تستدل على الوجوب بأدلة كثيرة. نأخذ من هذه الأدلة أن الله عز وجل قال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا أمر أمر الله عز وجل بالجماعة في حال خوف. فالأمر بها في حال أمن من باب نعم من باب أولى. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له. فلما رخص له دعاه وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. قال تسمع النداء الصلاة؟ قال نعم. قال أجب. قال في مسلم. وأيضا حيث أبي هريرة صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المخلفين بيوتهم في النار إلى آخره. وأما الذين قالوا بأنها سنة كالحنفية كالمالكية فاستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فدل ذلك على وجود الفضل في صلاة الفرد. فكون صلاة الفرد فيها فضل هذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. هذا الحديث صلاة الفرض تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض ب27 درجة. هذا يدل على أن صلاة الفرض فيها فضل وأن صلاة الجماعة فيها فضل لأن هذا مقتضى التفضيل. لكن الفضل في صلاة الجماعة أفضل بكم من درجة؟ ب27 درجة. والجواب عن هذا سهل. نقول ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه. فإن الله عز وجل قال في أوجب الواجبات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالإيمان أوجب الواجبات والجهاد أيضا من أوجب الواجبات. ومع ذلك ذكر أن الله عز وجل فضل هذه الأشياء. فكونه يذكر فضل الشيء هذا لا يدل على عدم وجوبه. بل نقول ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه. نعم. أما الذين قالوا بأنه فرض كفاية الشافعية فهم استدلوا بمجموع الأدلة والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم الحنابلة والحنفية. وهذا هو هدي السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. والذي يتخلف عن صلاة الجماعة هذا فيه شبه بالمنافقين. الذي يسأل الجماعة هذا متشبه بالسلف الصالح من الصحابة وغيره. والذي يتخلف عنها هذا متشبه بالمنافقين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هدي الصحابة رضي الله عنه. قال رحمه الله لا شر. وقوله الرجال هذا يخرج النساء. فالنساء لا تجب عليهن الجماعة صلاة الجماعة. كذلك هناك لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وهل تجب على الأرقاء؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تجب حتى على الأرقاء. الأرقاء تجب عليهم. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تجب على الأرقاء. والصواب في ذلك أنها تجب على الأرقاء والأحرار جميعا. والقاعدة عندنا أن العبادات البدنية المحضة يستوي فيها الأحرار والأرقاء، العبادات البدنية المحضة يستوي فيها الأحرار والأرقاء، يعني إلا لدليل. وهنا لا دليل، العمومة تشمل الأحرار والأرقاء، فالصواب أنها تجب عليهم صلاة الجماعة. قال لا شرطا، يعني ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فلو أن الإنسان صلى منفردا فصلاته صحيحة، لكنه يأتم بكونه ترك هذا الواجب، وصلاة الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. فرق بين الواجب في الشيء والواجب للشيء. الواجب في الشيء تركه عمدا يبطل الصلاة، وسهوا يجبر في السهو، يعني الواجب في الصلاة تركه عمدا يبطل، مثل تسبيح الركوع والسجود إلى آخره، تركه عمدا يبطل. نقول إذا تركه عمدا فإنه يبطل الصلاة، وإذا تركه سهوا فإنه يشرع له في السهو. أما الواجب للصلاة فإنه لا يبطل تركه عمدا، مثل صلاة الجماعة، مثل الأذان، مثل الإقامة، إذا ترك مثل هذه الأشياء فالصلاة صحيحة، لكنه يأثم. قل الصلاة صحيحة لكنه يأثم. مثل ذلك أيضا في باب صلاة الجمعة الغسل، الغسل في باب صلاة الجمعة واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، فلو أن الإنسان صلى ولم يغتسل جمعة فنقول صلاته صحيحة، لكنه يأثم لكونه ترك هذا الواجب. المهم قال المؤلف رحمه الله لا شرطا. وهذا قول الظاهرية، يعني أن قول الجمهور، وعند الظاهرية أنها شرط، وهو رواية أحمد رحمه الله، ونقله البعلي في الاختيارات عن شيخ الإسلام، وهذا قول قديم لشيخ الإسلام، قول قديم لشيخ الإسلام سليه رحمه الله. وأما قوله الجديد فهو في الفتاوي، وأنها واجبة ليست شرطا. لكل منهم دليل. أما دليل الجمهور فما تقدم من حديث ابن عمر، صلاة الفجر تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة. وأما الذين قالوا بأنها شرط فاستدلوا بحيث ابن عمر وحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا ورد عن علي أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنها واجبة وليست شرطا. قال: وله فعلها في بيته. هذا هو المشهور من المذهب لعموم الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الجماعة واجبة، لكن هذا الوجوب ليس في المسجد، وإنما هذا الوجوب في أي شيء؟ في البيت. لو صليت أنت وأبوك في البيت لا تأثم، فقط عنك الوجوب، أو صليت أنت وأخوك أو أنت وزميلك، فقالوا بأنها في البيت ليست واجبة، واستدلوا بعموم قول في المسجد ليست واجبة، وإنما تجب الجماعة سواء صليت في المسجد أو صليت في البيت، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. والرأي الثاني أنها تجب في المسجد، لا بد من المسجد، لا نعم. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يدل له قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا قول علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في الصحيحين هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم يصلون في بيوتهم. وأيضا الحكمة تفوت، الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة في المسجد تفوت، وإلا قلنا يكفي أن يصليها في بيته، لأن الحكمة والمصالح كثيرة على اجتماع الناس في البيوت، في بيوت الله عز وجل، وما يحصل بينهم من المودة والإخاء والترابط إلى آخر، المصالح كثيرة جدا. فهذه المصالح كلها تفوت إذا قلنا بأنه يفعلها في بيته. فالصواب في هذه المسألة أنها تصلى في المساجد. الله أعلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الشغل في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. هنا بين المؤلف رحمه الله لما ذكر صلاة الجماعة وحكمها، وهل له أن يفعلها في بيته أو ليس له أن يفعلها في بيته إلى آخره، ذكر رحمه الله أفضل المساجد، شرع في بيان أفضل المساجد للصلاة، فقال بالنسبة لأهل الثغر: الثغر موضع المخافة، الثغر موضع المخافة من العدو، وهو ما يكون على الحدود الإسلامية بين الدولة الإسلامية وبين دولة العدو. فيقول المؤلف رحمه الله: تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. نعم، استحب لهم أن يصلوا في مسجد واحد، والعلة في ذلك أن هذا أعلى الكلمة وأوقع للهيبة في قلوب الأعداء، فإن أهل الثغر موضع المخافة، إذا اجتمعوا في مكان واحد فإن العدو يهابهم، يكون أعلى لكلمتهم، وأيضا يكون أقوى لهم وأوقع للهيبة في قلوب أعدائهم إلى آخره. وهذا يمكن أن يقال في زمن دون زمن، فإن الأمر يختلف. يمكن أن يقال بالنسبة لأهل الثغر أن أفضل لهم أن لا يصلوا في مسجد واحد، ويمكن أن يقال كما قال المؤلف رحمه الله الأفضل أن يصلوا في مسجد واحد، فهو يختلف باختلاف الحال والزمان. قد تكون صلاته في مسجد واحد غرضا لهدف عدوه، وكونهم يقولون متفرقين هذا أبعد من أن يكونوا غرضا لهدف عدوه. فنقول بأن الحكم دائر على المصلحة، فإذا كان في المصلحة فيه تجمع، إذا كان التجمع فيه مصلحة فإنهم يجتمعون، وإلا فإنهم يتفرقون. قال: والأفضل لغيره، أي لغير أهل الثغر، الصلاة في المسجد الذي، الأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر، المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. غير أهل الثغر، غير أهل موضع المخافة، الأفضل للإنسان أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، يعني لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وأيضا تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. فإذا كان هذا الشخص إذا أتى إلى هذا المسجد أقيمت فيه الصلاة، وإذا لم يأتي لم تقم الصلاة في هذا المسجد. فيقول المؤلف رحمه الله: الأفضل لهذا الشخص إذا كانت الصلاة لا تقام إلا بحضوره أن يصلي في هذا المسجد الذي لا تقام الصلاة إلا بحضوره. والعلة في ذلك أنه يحصل ثواب عمارة المسجد، وكذلك أيضا تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. قال رحمه الله: ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. ثم ما كان أكثر جماعة. إذا كان هذا الرجل حضوره في المسجد وعدم حضور سواء، بمعنى أن الجماعة ستقام في هذا المسجد سواء حضر أو لم يحضر، فما هو الأفضل في حقه؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأفضل في حقه أن يصلي في المسجد الأكثر جماعة. وجل ذلك حيث بين كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي وغيرهم وإسناده ثابت، إسناده صحيح ثابت. فالأكثر يقول المؤلف رحمه الله، ترتيب المؤلف يقول بعد ذلك: ما كان أكثر جماعة. فإذا كان هذا المسجد يصلي فيه صفان والآخر يصلي فيه صف واحد، فنقول الأفضل أن تصلي في المسجد الذي يصلي فيه صفان إلى آخره. ودل ذلك ما سلف من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. قال: ثم المسجد العتيق. هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثانية في من يكون حضوره وعدم حضوره سواء، بمعنى أن الجماعة مقامة في هذا المسجد سواء حضر أو لم يحضر. يقول المرتبة الثانية: المسجد العتيق. والمسجد العتيق هو المسجد القديم. والعلة في ذلك، العلة في ذلك أن الطاعة فيه أسبق، والمؤلف رحمه الله الماثل خالف المذهب في هذه المسألة. فإن الحنابلة على الصحيح من المذهب يقدمون المسجد العتيق على المسجد الأكثر جماعة. فالترتيب على المذهب: المسجد العتيق، ثم بعد ذلك المسجد الأكثر جماعة. لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، أن المسجد العتيق أفضل، أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق، لأن هذا ورد فيه النص. وهذا المسجد العتيق، المسجد القديم، ليس فيه إلا تعليل، وهو سبق الطاعة فقط. أما بالنسبة لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو أن المسجد الأكثر جماعة أفضل، تقول هذا صواب، صواب، لأن النص ورد في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. والأحسن أن يقال في الترتيب، أن الأفضل للإنسان أن يصلي في المسجد الذي حوله، الأفضل للإنسان أن يصلي في المسجد القريب منه، هذا هو الأفضل. ويدل لذلك ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، متخلفين عن الصلاة في جماعة المسجد، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم صلوا في مسجد آخر. وأيضا قول علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا جار المسجد فعليه أن يصلي في المسجد. وأيضا أن هذا هو هدي السلف، هذا هو هدي السلف الصالح. فلم يكن السلف الصالح رحمه الله يتخطون مساجدهم إلى مساجد أخرى. وأيضا من النظر أن كون الإنسان يتخطى مسجده إلى مسجد آخر هذا يؤدي إلى يعني يؤدي إلى وقوع شيء في قلب الإمام، كون هذا الرجل تخطاه إلى مسجد آخر يؤدي إلى وقوع شيء في قلب الإمام أو في قلوب الجماعة مما يؤثر على المصالح التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. فنقول الأحسن بالإنسان والسنة في حقه أنه يصلي في المسجد الذي هذا هو السنة والأفضل. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. وهذا في الطبراني وإسناده فيه شيء، لكن هذا أيضا مما يؤيد ما ذكرنا. اللهم إلا إذا كان في التخطي، إلا إذا كان يترتب على التخطي مصلحة شرعية، فإن عندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة أو زمان العبادة. يقول هذه قاعدة أو ضابط، أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة أو زمان العبادة. فكون الإنسان يتخطاه لكونه أكثر أجرا، مثل كونه يصلي في الحرمين، يعني يصلي في الحرمين الشريفين، يتخطى مسجده لكي يصلي في الحرم، أو كون صلاته في المسجد الآخر يكون أدعى إلى الخشوع والتدبر وحياة القلب إلى آخره. فهذا يقال، يعني هذا يقال لا بأس أو يشرع التخطي في هذا الحال. ثم بعد ذلك، يعني بعد ذلك، بعد هذه المرتبة أن الإنسان يصلي في المسجد الذي يليه، بعد ذلك يصلي في المسجد الأكثر جماعة، فيما تقدم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك يصلي في المسجد العتيق كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ثم المسجد العتيق قال: وأبعد أولى من أقرب، يعني وأبعد أولى من أقرب، يعني إذا كان جديدين أو كان قديمين إلى آخره، فإن الأبعد أقرب، فإن الأبعد أفضل من الأقرب، الأبعد أفضل من الأقرب. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. لكن كما تقدم ذكرنا أن السنة للإنسان أن يصلي في المسجد الذي ثم بعد ذلك الأبعد، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك الأبعد، لأن الأبعد ورد فيه نص، الأبعد ورد فيه نص، وأما العتيق فليس فيه إلا تعليل. وعلى هذا إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان أو إذا كان الإنسان ليس حوله مسجد، يعني لا يختص بمسجد إلى آخره، فإما أن يذهب إلى هذا المسجد أو يذهب إلى هذا المسجد، فنقول الأفضل ماذا؟ ما هو؟ الأكثر جماعة. الأكثر جماعة إذا كان الإنسان لا يختص بمسجد، فنقول الأفضل إن كان يختص بمسجد فإنه يصلي بالمسجد الذي يليه، إذا كان لا يختص بمسجد فإنه يصلي في الأكثر في المسجد الأكثر جماعة. فإن تساوي في كثرة الجماعة فإنه يصلي في المسجد الأبعد، لأن الخطى تكتب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم من شاء فأبعدهم، أبعدهم فأبعدهم من شاء. قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يؤم، يعني أن يتقدم الإمامة في مسجد له إمام راتب. من هو الإمام الراتب؟ نقول الإمام الراتب هو المعين من قبل الجهة المسؤولة أو من جماعة المسجد، اتفق عليه جماعة المسجد. فالإمام الراتب إما أن يتفق عليه جماعة المسجد أو يعين من قبل الجهة المسؤولة، فهذا هو الإمام الراتب. فيحرم أن يتقدم شخص على هذا الإمام الراتب ويصلي بالناس، ودل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. ولا شك أن إمام المسجد سلطان في مسجده، فلا يتقدم أحد عليه. وأفاد المؤلف رحمه الله، أو استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا بإذنه أو عذره. فإذا أذن فلا بأس، لو قال يصلي عني فلان فلا بأس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا أذن لأحد أن يصلي فإن هذا لا بأس به. قال: أو عذره، أو عذره، يعني إذا حصل له عذر، إذا حصل له عذر فإن هذا لا بأس به، أو تأخر فإن هذا لا بأس به. طيب، قوله أو عذره أو إلا بإذنه، هذا الأمر ظاهر. أو عذره، حصل له عذر، هل هو على إطلاقه أو نقول بأنه ليس على إطلاقه؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا حصل له عذر نقول فيه تفصيل. فإذا حصل له عذر في تفصيل، الحالة الأولى أن يحصل له عذر ويضيق الوقت، يضيق وقت الصلاة، فهذا لا شك أنهم يصلون لوجوب فعل الصلاة في وقتها، لوجوب فعل الصلاة في وقتها. الحالة الثانية أن لا يضيق الوقت ولكن يتأخر عن وقته المعتاد، يتأخر عن وقته المعتاد، فهذا يراقب مع قرب محله وعدم المشقة. هذا نقول بأنه يراسل، لكن بشرط مع قرب محله وعدم المشقة. فإن بعد محله أو كان هناك مشقة في مراسلته، إن بعد محله أو كان هناك مشقة في مراسلته فإن لهم أن يصلوا. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث، إذا ظن أنه لا يحضر، إذا ظن أن الإمام إذا تأخر عن هذا الوقت أنه لا يحضر، أو ظن أنه يحضر لما تأخر عن وقت المعتاد لكن لا يكره ذلك فإنهم يصلون. فنقول عندنا: إذا تأخر الإمام إن كان بإذنه فالأمر ظاهر، إن كان لعذره، إن كان لعذره، إن تأخر حتى باقي الوقت فإنهم يصلون، إن تأخر عن وقته المعتاد فهذا يراسل بشرط عدم المشقة وقرب المحل. فإن كان هناك مشقة أو كان محل بعيدا فلا يراه ويصل. الحالة الثالثة إذا ظن لما تأخر عن وقته المعتاد لعذر ظن عدم حضوره أو ظن أنه يحضر ولا يكره ذلك فإنهم يصلون. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما غاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها. ومن صلى إذا صلى الإنسان حتى ولو صلى في جماعة ثم أقيم فرض سن أن يعيدها. ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فيسن إذا أقيمت الصلاة أن يعيدها لكن نشترط تقدم من المذهب أنهم يقسمون ما إذا يفرقون بين ما إذا أقيمت في المسجد أو أقيمت خارج المسجد. فإن أقيمت وهو في المسجد فإنه يصلي حتى لو كان وقت نهي وإن أقيمت خارج المسجد فإن كان وقت نهي لا يصلي وإلا فإنه يصلي. والصواب أنه يصلي مطلقا سواء أقيمت وهو في المسجد أو أقيمت وهو خارج المسجد لكن نشترط ماذا؟ نشترط أن لا يقصد التكرار لا يقصد التكرار إعادة الجماعة لأن هذا لم يعهد عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم. قال طيب إذا أعيدت فأيهما الفريضة؟ لو أن الإنسان صلى ثم أعاد الصلاة مرة أخرى مع جماعة وقيمة فأيها الفريضة؟ نقول الفريضة هي الأولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يزيد بن الأسود إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فدل على أن الأولى وقعت فرضا. وأيضا في حديث معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه ورد هي له تطوع ولهم فريضة فدل على أن الفريضة هي الأولى. قال رحمه الله إلا المغرب يقول المؤلف رحمه الله لا يعيدها. والعلة في ذلك يقولون لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. ما ليس هناك وتر إلا صلاة الوتر المعروفة. فكونك تصلي المغرب ثلاث هذا وتر لا يتطوع بهذا إلا بصلاة الوتر المعروفة. وهذه صلاة الوتر حتى الآن لم يأتي وقتها هذا هو المشهور من المذهب يرون أن المغرب لا تعاد. وعلى هذا إذا أتيت المسجد بصلاة المغرب لكي تحضر درسا أو تصلي على جنازة أو غير ذلك وهم يصلون المغرب هل تعيد معهم ألا تعيد معهم؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنك لا تعيدها معهم. والرأي الثاني هو عن أحمد رحمه الله أنه يعيدها يعيد معهم المغرب. وعلى هذا يعيد المغرب ويشفعها بركعة لكي لا يكون التطوع لأي شيء دوته. والرأي الثاني أنه يعيدها ولا يشفعها بركعة. وهذا اختيار ابن قاضي الجبل رحمه الله. فهو الصواب، فهو الصواب. والعلة في ذلك، نعم العلة في ذلك، أو نقول قلنا إن هذا هو الصواب. لماذا هو الصواب؟ لأن الوتر هنا هل هو مقصود لذاته أو ليس مقصود لذاته؟ ليس مقصود لذاته. وعندنا قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. صحيح أنت إذا صليتها ثلاثا قصدا لها، هذا نقول لها تطوع بثلاث، بل تطوع بثلاث هذا صلاة الوتر، لكنه هذا أنت لم تقصده لذاته، وإنما جاء ماذا؟ جاء تبعا. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فأنت لم تقصد هذا لذاته، وإنما جاء تابعا لغيره. يعني هذا هو الصواب. وعلى هذا نقول تصلي معهم ثلاث ركعات ولا بأس، تصلي معهم ثلاث ركعات ولا بأس، ولا حاجة إلى أن تشفعها برابعة. ولو أتيت والإمام قد صلى ركعة فلا بأس أن تصلي معهم ركعتين وتسلم، لكن لو كان الإمام صلى ركعتين وبقي ركعة أدركت معهم ركعة واحدة، فإنك تأتي بركعة أخرى بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وأيضا السنة دلت على أن صلاة النهار مثنى مثنى، وأن الإنسان لا يتطوع بركعة، لا يتطوع بركعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة صليت ركعتين؟ قال قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. لو كانت الركعة جائزة لأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. ومثل ذلك أيضا لو أتيت والناس يصلون الظهر فأدركت معهم ركعتين فقل لا بأس، إذا أدركت معهم ركعتين فقل لا بأس أن تسلم مع الإمام، أو وهم يصلون العصر إذا أدركت معهم ركعتين فقل لا بأس أن تسلم مع الإمام، فإن أدركت ركعة فإنك تأتي بأي شيء بركعة أخرى، تأتي بركعة أخرى لما تقدم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال رحمه الله ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إعادة الجماعة هنا يعني إعادة الجماعة هنا هو أن تنصرف جماعة الإمام الراتب من الصلاة ثم تأتي جماعة أخرى اثنان فأكثر فيصلون جماعة في هذا المسجد، هذا هو المراد. يعني إعادة الجماعة هنا غير إعادة الجماعة في المسألة السابقة. إعادة الجماعة في المسألة السابقة، نعم إعادة الجماعة في المسألة السابقة أن يصلي الإنسان ثم بعد ذلك تقام جماعة أخرى فيصلي معهم، هذا نقول بأنه مشروع كما تقدم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، حيث يريد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما في جماعة فصليا معهم. لكن المراد هنا، المراد هنا بهذه الجماعة أن ينصرف الإمام من الصلاة وينتهي منها ثم تأتي جماعة أخرى اثنان فأكثر قد فتتهم الصلاة، هل يعيدون الجماعة؟ هل يصلوا في المسجد؟ أو نقول بأن صلاتهم في المسجد غير مشروع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات، هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون إعادة الجماعة، أن تكون إعادة الجماعة في المسجد شيئا راتبا، بمعنى أن يكون في هذا المسجد دائما جماعة، يكون في هذا المسجد دائما جماعة كما يوجد في بعض المساجد، في بعض المساجد في بعض البلاد، البلاد الإسلامية يكون فيه تجد في المسجد الواحد جماعة، جماعة تسمي نفسها السلفية وجماعة تسمي نفسها إخوانية، فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، أو مثل ما كان في الزمن السابق أيضا لما كان التعصب في المذاهب، هذا التعصب يكاد يكون ذهب الآن للمذاهب، لأن الناس الآن حتى العامة الناس حتى عامة الناس يريدون الجريد ويستمعون الكتاب والسنة. كان في الزمن السابق فيه شيء من التعصب فيه تعصب للمذاهب، فالحنابلة يتعصبون لمذهب أحمد، والشافعية يتعصبون لمذهب الشافعي، ومثل ذلك في المالكية والحنفية. الآن هذا يكاد يكون ذهب، هذا يكون الآن يكاد يكون ذهب، فمسألة التعصب للذهب هذه الآن تكون قد تكون انقرضت، قد يوجد منها شيء، لكن في الغالب أنها قد انقرضت، لكن وجد الآن تعصبات أخرى غير هذه التعصبات. في الزمن السابق كان يوجد قد يوجد في المسجد أناس يصلون كما ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أناس يصلون مذهب الشافعية، يصلون صلاة الفجر في أول وقتها، الحنفية يسرون ينتظرون، فتقام في المسجد جماعة. وكان في المسجد الحرام، كان في المسجد الحرام إلى وقت الملك عبد العزيز رحمه الله أربع جماعات، المقام الحنبلي يصلي فيه الحنابلة، والمقام المالكي يصلي فيه المالكية، والمقام الحنفي يصلي فيه الحنفية، والمقام الشافعي يصلي فيه الشافعية، في أربع مقامات وأربعة أئمة، فالحنابلة يصلي بهم حنبلي والشافعي إلى آخره، ثم بعد ذلك وزيلت مثل هذه الأشياء. ولا شك أن مثل هذه الأشياء من البدع المحدثة، يعني البدع المحدثة، والذي يتأمل نصوص الشريعة وأسرارها وحكمها حكم ومقاصد صلاة الجماعة وشرعيتها، يدل أن مثل هذه الأشياء كلها تنافي هذه الحكم والفوائد العظيمة التي رتبت على صلاة الجماعة. فنقول مثل هذا كونه يتخذ شيئا راتبا، نقول لأن هذا لا شك أنه بدعة. الأمر الثاني أن يكون ذلك شيئا عارضا، أن يكون شيئا عارضا، نعم، الأمر الثاني أن يكون ذلك شيئا عارضا، أو نقول أحسن من ذلك قبل الحالة هذه، الحالة الثانية أن يكون المسجد متخذا لتعدد الجماعات، أن يكون المسجد متخذا لتعدد الجماعات كمسجد الطرقات، المسجد يعني تكون على الطرقات ينتابها هذا نقول هذا لا بأس به، والعلة في ذلك أن هذا المسجد معد لجماعات متفرقة، ليس معدا لجماعة واحدة، وإنما هو معد لجماعات متفرقة، فنقول مثل هذا لا بأس به. فأصبح عندنا حالتان، حالة نقول بأنها بدعة، والحالة الثانية نقول بأن هذا لا بأس به وجائز، لأن مثل هذا المسجد معد لمثل هذا العمل. الحالة الثالثة أن يكون ذلك أمرا عارضا، ليس راتبا في المسجد، لكن أمر عارض، مثل الآن صلينا الظهر وانتهى الإمام من الصلاة، ثم جاءت جماعة سبقها الإمام بالصلاة فصلت في هذا المسجد، هل هذا العمل مشروع أو ليس مشروعا؟ وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول يكره إعادة جماعة في غير مسجدين مكة والمدينة، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدين مكة والمدينة. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن إعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مكروه، بمعنى لو أن الإمام في المسجد النبوي صلى الصلاة الفريضة، ثم أتيت أنت ومن معك فإنكم تصلون فرادا، كل يصلي لوحده، وكونكم تصلون جماعة هذا حكمه ماذا؟ مكروه. ومثل ذلك أيضا قل مثل ذلك في المسجد الحرام، إذا انتهى الإمام من الصلاة الفريضة في المسجد الحرام، ثم بعد ذلك أتيت أنت ومن معك فإنكم تصلون ماذا؟ تصلون فرادى، وكونكم تصلون جماعة هذا نقول بأنه مكروه، فعندهم الكراهة خاصة بالمسجدين. طيب في مثل مسجد الأمصار هذه، لو الآن انتهى الإمام ثم جاء أناس يريدون الصلاة جماعة، وش الحكم في هذا؟ ها؟ نقول بأن هذا لا يكره، نقول بأن هذا لا يكره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والعلة في ذلك، قالوا العلة في كراهة حات الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، قالوا لئلا يتوارى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. نقول نكره لهم ذلك لكي يبادروا إلى حضور الجماعة مع الإمام الراتب. وإذا قلنا بأنه لا يكره فإن هذا يدفعهم إلى التواني في ترك الحضور، التواني في ترك الحضور مع الإمام الراتب. طيب، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني أنه يكره مطلقا حتى في مساجد الأنصار. يعني الرأي الثاني قالوا بأنه يكره مطلقا حتى في مساجد الأنصار، وهذا قال به طائفة، يعني قال به الإمام مالك رحمه الله، الشافعي، وأيضا سفيان بن المبارك، كلهم قالوا بهذا القول أنه يكره. واستدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم ما رواه أبو بكر في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجدهم قد صلوا فمال إلى أهله وجمع أهله فصلى به، فمال إلى بيته وجمع أهله فصلى به. يعني حيث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من بعض نواحي المدينة فوجدهم قد صلوا يريد الصلاة، فوجدهم قد صلوا فمال إلى بيته فجمع أهله فصلى به. وأيضا قالوا بأن هذا ورد أيضا عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن ابن مسعود أقبل مع علقمة والأسود فوجدهم قد صلوا فرجع بهما إلى البيت فصلى بهما. نعم. والرأي الثاني وهو ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أن ذلك لا يكره، وأنه لا بأس أن الإنسان تصلي الجماعة، صلي الجماعة بعد الجماعة في المساجد. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ولا شك الآن إذا قلنا للناس لا تصلوا، يعني قلنا لمن دخل الآن إلى مسجدنا هذا قلنا لا تصلوا جماعة، صلوا واحد واحد، أيهم أزكى؟ يجتمعون أو يصلوا فرادى؟ على مقتضى الحديث هذا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحد، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. هذا مقتضى هذا الحديث أنهم يعيدون الجماعة. وهذا أيضا حيث بسعيد، نعم حيث بسعيد رضي الله تعالى عنه، من جاء بعد فراغ الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا أخرجه الترمذي وحسنه الترمذي. نعم. نعم. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا دليله أو هذا اللفظ من المؤلف رحمه الله هو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. و
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، سواء كانت هذه المقامة صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات. وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني التفريق بين صلاة الفجر وغيرها من الصلوات كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة يرى أن سنة الفجر تفعل ولو بعد إقامة صلاة الفجر إذا كان سيتمكن من إدراك التجهد مع الإمام. ولهذا تلحظ على بعض الحنفية من بعض الإخوة الذين يقلدون الحنفية أنهم يصلون الفجر بعد إقامة الصلاة، يدخل ويصلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. واشتدلوا على ذلك بما في البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، يعني وهذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو الصواب. وما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على أقوال. فقال بعض العلماء المراد بذلك هو الشروع في إقامة الصلاة، فإذا شرع في إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن النهي يتعلق بالفراغ من الإقامة، وقيل بأنه يتعلق بالشروع في الصلاة. والصواب في ذلك، الصواب من هذه الأقوال أن النهي يتعلق بالشروع في الإقامة، هذا هو الذي يدل له ظاهر الحديث، وأيضا يدل له الحكمة من النهي. الحكمة من النهي هي ألا يخالف الناس، الناس شرعوا في الفريضة وهو الآن يشرع في النافلة، فالحكمة من النهي هي عدم مخالفة الناس. ولا شك أننا لو قلنا بأنه يتعلق بالشرع في الصلاة النهي أو يتعلق بالفراغ من الإقامة إلى آخره أنه سيخالف الناس إذا شرع في النافلة بعد إقامة الصلاة. فالصواب في ذلك أن النهي يتعلق ببدء الإقامة، فإذا بدأ المؤذن بالإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو الصواب، وهو الذي يدل له قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة. قال طيب وهل تنعقد النافلة بعد إقامة الصلاة أو لا تنعقد؟ نقول بأنها لا تنعقد النافلة، فإذا أقيمت فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الصلاة. وإذا صلى أو إذا شرع في صلاة ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة، إذا كان في صلاة ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة، قال المؤلف فإن كان في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فما الحكم؟ نقول يتمها خفيفة إلا إذا خشي أن تفوته الجماعة. وكيف يخشى أن تفوته الجماعة؟ وذلك يخشى أن تفوته الجماعة بأن لا يدرك التكبيرة، يعني بأن لا يدرك تكبيرة قبل سلام الإمام. فإذا كان هذا المأموم الذي في صلاة وقد أقيمت الصلاة يعلم أنه لو استمر في صلاته فإنه لن يدرك تكبيرة قبل سلام الإمام على المذهب، فإنه ماذا يعمل؟ يقطع الصلاة. فعندنا إن كان سيدرك الجماعة سماه خفيفة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان لن يدرك الجماعة لأن يعلم أو يظن أنه إذا استمر في نافلته فإنه لن يستطيع أن يكبر قبل سلام الإمام، فإذا كان كذلك فإنه يقطعها. وهذا هو المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه إن صلى ركعة بسجدتيها، صلى ركعة تامة بسجدتيها، فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، وإن لم يصلي ركعة بسجدتيها فإنه يقطعها. وهذا القول هو الصواب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. فالمشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنه إن كان نقيمت وهو في صلاة وسيدرك الجماعة، وإدراك الجماعة المذهب أن يكبر قبل سلام الإمام، فإنه يتمها خفيفة. وإن كان يعلم أن أو يظن أنه لن يدرك الجماعة إذا تمادى في نافلته بحيث لا يتمكن من أن يكبر قبل سلام الإمام فإنه يقطعها، لأن الفرض أهم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقلنا الأفرص في ذلك أنه إن صلى ركعة أتم إليها ركعة أخرى قضيبة، وإن لم يصل ركعة فإنه يقطعها، لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة، فإذا كبر قبل سلام إمامه فإنه أدرك الجماعة. والعلة في ذلك أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة، أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. وهذا قال به أكثر أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا القول هو الصواب. ودليله حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الإدراكات بإدراك ركعة، فالصواب أنه لا يدرك الجماعة وفضلها إلا بإدراك ركعة. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. يقول المؤلف رحمه الله: إن لحق المأموم الإمام راكعا دخل معه في الركعة. ويفهم من كلام المؤلف قوله، يفهم من قوله وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، يفهم من ذلك أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. الأئمة الأربعة يتفقون على ذلك، وأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله جل في البخاري أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع فاستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الركعة. وأيضا فإن أبا بكر إنما فعل ذلك لأي شيء؟ ها؟ ليدرك الركعة. لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلا ليدرك الركعة. فدل ذلك على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. طيب وأيضا ورد في سنن أبي داود من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أما بالنسبة للرأي الثاني الذين قالوا بأن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع، فاستدلوا بحديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الرجل المسبوق قد فاته قراءة الفاتحة، فاته قراءة الفاتحة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم، لأن قراءة الفاتحة ركن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن هذا نقول بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، نقول بأنه عام يستثنى منه، نقول بأنه عام يستثنى منه إدراك الركوع، فإنه يحصل بذلك إدراك الركعة كما ورد في ذلك، كما وردت السنة في ذلك. نقول بأن هذا عام صحيح، ما فات الإنسان يتمه ويتم الأركان إلى آخره، لكن دلت السنة على أن من أدرك الركوع فإنه يقول أدرك الركعة، وهذا هو الصواب. قال: وأجزأته التحريمة، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع فإنه تجزئه التحريمة. وعلى هذا لا يخلو الإنسان من ثلاث حالات، لا يخلو الإنسان من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكبر للإحرام فقط، فيقول المؤلف رحمه الله: أجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، يعني تجزئه التحريمة عن تكبيرة الركوع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكبر تكبيرتين، أن يأتي بتكبيرتين، يكبر التكبيرة الأولى للإحرام ويكبر التكبيرة الثانية للركوع، فهذا هو الأفضل، أم هذا هو الأفضل. الحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع، فهذا لا يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي به، يعني تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي به. فأصبح عندنا هذه الأحوال: نكبر تكبيرتين ونكبر للإحرام فقط ونكبر للركوع فقط. بقي حالة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فهذا هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجزئه، والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه يجزئه كما اختاره ابن قدامة رحمه الله. طيب بقينا في مسألة أو مسألتين تتعلقان بإدراك الركوع، بما يكون الإنسان مدركا للركوع، متى يكون المصلي مدركا للركوع؟ نقول يكون المصلي مدركا للركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي، إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي فإنه يكون مدركا له. وتقدم لنا ما هو الركوع المجزي، ها تقدم، نعم صح، أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. وتقدم أن المذهب في الركوع المجزي أن تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسطا في الخلطة، يعني أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسط الخلقة. فعلى هذا يعني يكون الإنسان مدركا للركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي، والركوع المجزي على الصواب إذا ركع الإنسان بحيث يسمى راكعا، يعني يكون أقرب إلى تسمية راكعا من أنه يسمى قائما. فإذا اجتمع مع الإمام حتى ولو كان الإمام في حال النهوض المهم أنه اجتمع مع الإمام في هذا الركوع المجزي. أما لو أنه هوى والإمام قد ذهب عن قدر الركوع المجزي فإنه لا يكون مدركا للركعة. وحينئذ إذا جاء المأموم وركع فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أنه أدرك مع الإمام الركوع بحيث يعلم أنه اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي، فهذا نقول بأنه يجزئه ولا شيء عليه، نقول هذا يجزئه ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يعلم أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، يعني لم يجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ، فهذا نقول بأنه يجب عليه أن يأتي بركعة. الحالة الثالثة أن يشك، هل أدرك أو لم يدرك، والشك كما تقدمنا على الراجح ماذا يعمل؟ ليس دائما يعمل باليقين. نعم صح، إن كان عنده ظن الراجح عمل به، وإن لم يكن عنده ظن الراجح عمل باليقين. فإن ظن ترجح عنده أنه اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي فيعتبر أنه أدرك الركعة، وإن ترجح أنه لم يدرك يعتبر نفسه أنه لم يدرك الركعة، وإن شك يعتبر نفسه أنه ماذا؟ لم يدرك الركعة. نعم، ويسجد حسب المواضع كما تقدم. فإذا كان هناك ظن راجح بالإدراك أو عدمه يكون السجود بعد السنن، وإن كان لم يكن هناك ظن راجح فإنه يبني على الأقل ويكون السجود قبل السنن. قال رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، لا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. يقول مالك رحمه الله بأنه لا قراءة على مأموم، يعني أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب مالك، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو كان ذلك في الصلاة الجهرية. لكن قالوا يستحب للإمام، يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية. ما هي الصلاة السرية؟ كصلاة الظهر والعصر، يستحب أن يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعة الثالثة من المغرب، في الركعة الثالثة والرابعة من العشاء الآخرة يستحب له أن يقرأ. كذلك أيضا في سكوته فيما يجهر به يستحب له أن يقرأ، فمثلا في صلاة الفجر يجهر، فإذا سكت لتنفس أو سعال أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يقرأ. هذا المشهور مذهب أحمد ومالك. وعلى هذا لو أن الإنسان جاء في صلاة الظهر وكبر وسكت ما قرأ شيء في كل الركعات، حكم صلاته صحيحة. ومثل ذلك أيضا في العصر لو جاء وكبر ولم يقرأ المذهب صحيح. ومثل ذلك أيضا في صلاة الجهرين من باب أولى، إذا كبر في الفجر ولم يقرأ فيها فصلاته صحيحة على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أعظم من ذلك مذهب أبي حنيفة، فإن الحنفية لا يرون القراءة خلف الإمام، لا يرون القراءة خلف الإمام، بل يقولون بأن القراءة خلف الإمام مكروهة في الصلاة السرية والجهرية، والكراهة عندهم كراهة التحريم، يحرم عليه أن تقرأ خلف الإمام. ويقابل ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، يجب أن تقرأ خلف الإمام في كل ركعة. فهذان القولان على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون يحرم، هؤلاء يقولون ركن في الصلاة السرية والجهرية، وإذا ما قرأت صلاتك باطلة، يقولون صلاتك باطلة. عند شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذه المسألة، وهي يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يسر بها الإمام، المأموم يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يسر بها الإمام، وأما الركعات التي يجهر بها الإمام فلا يجب عليه أن يقرأ. وهذه المسألة كبيرة، والبخاري رحمه الله له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، أبا البيهقي رحمه الله له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، وأيضا البنوري من علماء الحنفية له تعليق في هذه المسألة إلى آخره. نذكر من أدلة لكل دليلا أو دليلين، فالذين قالوا بأنه يتحملها الإمام كما هو مذهب أحمد ومالك استدلوا بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا كان الإنسان مأمورا بالإنصات فإنه يفهم منه أنه منهي عن القراءة، وإذا كان منهيا عن القراءة دل ذلك على عدم وجوب عليه وأنه يتحملها عنه الإمام. وكذلك أيضا استدلوا أيضا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث له طرق كثيرة، وعلى كثرة طرقه الصواب أنه مرسل، على كثرة طرقه الصواب أنه مرسل، لا تثبت به حجة. ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث كما ذكرت له طرق كثيرة، وعلى كثرة طرقه لا يثبت، بل هو مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. وأيضا استدلوا أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخره. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ أحد منكم معي؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الترمذي، يعني اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي وصححه الترمذي. اما الذين قالوا بالوجوب مطلقا كما هو مذهب الشافعيه استبغي أدلة منها حيث عبادة بن الصامت الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ ذات على الكتاب، نعم، ومن أقوى أدلتهم حيث عبادة قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تسأل إلا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص المسألة، يعني هو ما بقي إلا هذا الحديث، إن سقط هذا الحديث ضعف، يعني لم يثبت، فالأمر ظاهر، وإن ثبت هذا الحديث فالأمر في هذه المسألة ظاهر، لأنك إذا تأملت كل الأدلة التي يستدل بها من أوجب أو من قال بأنه لا تجب، هذه كلها ممكن أن يجاب عنها، لكن هذا الحديث نص في المسألة في الصلاة الجهرية، في حد عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ ذات حديث الكتاب، هذا ممكن تحميله على الصلاة السرية، نعم. أيضا حديث أبي هريرة من لم يقرأ ذات حديث الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، والخداج الشيء الناقص في مسلم، هذا ممكن تحميله أيضا على الصلاة السرية، لكن هذا حيث الحديث عبادة رضي الله تعالى عنه نص في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لا تسأل إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء؟ في صلاة جهر فيها، صلاة جهر فيها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أجاب عنه من قال بأن الإمام يتحمل بأجوبة، يعني بأجوبة من هذه الأجوبة، يعني من هذه الأجوبة قالوا أن فيه ابن إسحاق وهو مدلس، والمدلس يعني لا تقبل روايته يعني إلا إذا صرح بالتحديث، وأجيب عن ذلك بأنه صرح بالتحديث. والجواب الثاني النسخ، نعم يعني الجواب الثاني قالوا بأنه منسوخ، تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام، يعني وهذا جواب الشيخ الألباني قال بأنه منسوخ، لكن النسخ هذا يحتاج إلى العلم بالتاريخ، يعني العلم بالتاريخ. وجواب ثالث، جواب ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام قال بأن هذا موقوف على عبادة ليس مرفوع، يعني كلام النبي قوله في الحديث لا تسأل الفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقول بأن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الذي حصل له ذلك هو من عبادة، فهو موقوف على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا، هذا جواب شيخ الإسلام. و يعني هناك جواب رابع، يعني هناك جواب رابع، وأن مثل هذا الحديث لا ينتهي لمعارضة القرآن في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هنا أمر بالإنصات، وأيضا كون الإنسان يؤمر بالقراءة وأيضا يؤمر باستماع القرآن وتدبره نحو ذلك، هذا فيه شيء، يعني هذا فيه شيء يظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب، وأن الإمام يتحمل في الصلاة الجهرية دون السرية، ومع ذلك إذا قرأ الإنسان واحتار هذا طيب، يعني هذا طيب، هذا فيما يظهر والله أعلم. قال ويستحب في إسراره في إسرار إمامه، يعني استحب للمأموم أن يقرأ فيما يسر به الإمام، فيما يسر به الإمام في صلاة الظهر والعصر. قال وسكوته، إسراره في الصلاة السرية، سكوته يعني في الصلاة الجهرية، إسراره في الصلاة السرية وأيضا في الركعات التي لا يجهر فيها من الصلاة الجهرية، وسكوته في الصلاة الجهرية استحب ذلك. قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني إذا لم يسمع الإمام لبعد لكونه بعيدا عنه فإنه استحب له، نعم استحب له أن يقرأ، لا لطرش يعني كونه لا يسمع، يعني كونه أصم لا يسمع قراءة الإمام فلا يستحب له أن يقرأ، والعلة في ذلك أنه يشوش على غيره، هذه العلة. لكن الصواب أنه يقرأ، الصواب أنه يقرأ، لكن إن أشغل غيره، إن أشغل غيره فلا يقرأ يعني غيره عن الاستماع، يعني أشغل غيره عن الاستماع فلا يقرأ. تقدم أن الأذكار الواجبة أنه يكتفى فيها ماذا؟ بأن يمر لسانه عليه، ليس بشرط أن يسمع نفسه. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد في الأذكار الواجبة أن يسمع نفسه، وهذا الصواب أنه ليس شرطا، ويكفي أن يمر لسانه بالذكر الواجب. قال ويستفتح المأموم ويتعون فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، نعم استفتح المأموم ويتعود ويبسمل فيما يجهر فيه الإمام. فإذا كانت الصلاة جهرية ودخلت مع الإمام فإنك تقرأ دعاء الافتتاح، تعود، تبسمل إلى آخره، تماما. لكن إذا جئت والإمام قد شرع في القراءة فإنك لا تستفتح، تكذب ولا تستفتح، لأن الاستفتاح حينئذ سنة فات محله. وهل تستحي وتبسمل أو لا تستحي وتبسمل أو لا تستحي وتبسمل؟ يقول إن جئت والإمام شرع في القراءة فلا تستفتح، أولا لأن هذه سنة فات محلها، وثانيا أنك مأمور باستماع القراءة. بقينا في الاستعادة والبسملة، هل تستعيد وتبسمل أو لا تستعيد وتبسمل؟ أقول نعم تستعيد وتبسمل، والعلة في ذلك أن الاستعادة والبسملة من توابع القراءة، وأنت يشرع لك أن تقرأ، يعني إذا أردت أن تقرأ حتى ولو كان من يجهر وأردت أن تحتاط فنقول تستعيد وتبسمل، لأن الاستعانة من توابع القراءة، وأنت يشرع لك أن تقرأ. نعم. قال رحمه الله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع إلى آخره. هذه شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحوال المأموم مع الإمام، أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء، من حيث الاقتداء. وأحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء أربع حالات: المسابقة و التخلف والموافقة والمتابعة. أربع حالات: المسابقة والتخلف والمتابعة وأيضا ماذا؟ الموافقة. ولكل من هذه الحالات أقسام كما سيأتي إن شاء الله، يعني وفهم هذه الأقسام مهم، يعني فهم هذه الأقسام مهم، لأن كثيرا من المأمومين يقلون بهذه الأقسام. وإن شاء الله غدا بإذن الله أبين هذه الأقسام على المذهب. الحنابلة يقسمونها أربعة أقسام ويجملونها إلى قسمين. وبذلك نبين الرأي الثاني في هذه المسألة إن شاء الله. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله في هذا بدأ بما يسمى بأحوال المأموم مع الإمام، وسبق نشرنا أن المأموم مع الإمام له أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة، والحالة الثانية التخلف، والحالة الثالثة الموافقة، والحالة الرابعة المتابعة. ولكل من هذه الأحوال الأربع حكم، وهذا نبينه بإذن الله. فأولا نحرر المذهب في مسألة المسابقة، ثم بعد ذلك ننتقل لبيان قول آخر في هذه المسألة. المشهور من المذهب أن مسابقة المأموم للإمام لها أحوال. الحالة الأولى السبق إلى الركن، لأن عندنا ما يسمى بالسبق إلى الركن، وعندنا أيضا ما يسمى بالسبق بالركن. عندنا سبق إلى الركن وعندنا سبق بالركن، ولكل حكم كما سيأتي إن شاء الله. فالحالة الأولى السبق للركن، والسبق للركن هو أن يتقدم المأموم الإمام إلى الركن، مثل أن يركع قبله، أن يسجد قبله، أن يرفع قبله إلى آخره، أن يقوم قبله إلى آخره. فالسبق إلى الركن أن يتقدم المأموم الإمام إلى الركن. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه محرم ولا يجوز. إذا كان ذلك عمدا أنه محرم ولا يجوز ولا تبطل به الصلاة. لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت الصلاة. يعني إن لم يفعل عالما عمدا حتى أدركه الإمام في موضع سبقه فإن صلاته تبطل، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته وتكون صحيحة. عندنا نوعين: الحالة الأولى السبق إلى الركن، وذكرنا تعريفه. فإذا سبق إلى الركن فإن كان متعمدا، يعني تقدم الإمام إلى الركوع أو إلى السجود أو غير ذلك، فإن كان متعمدا فإنه محرم ولا يجوز ولا تبطل صلاته. إذا كان متعمد يأثم وصلاته لا تبطل، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بذلك مع الإمام، فإن لم يفعل عالما متعمدا حتى أدركه الإمام فإن صلاته تبطل. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. يعني إذا ما رجع جاهل أو ناسي حتى أدركه الإمام في موضعه الذي سبق إليه فصلاته صحيحة. مثل ذلك مصلٍ سبق الإمام إلى الركوع، نقول: إن كنت عالما فإنك تأثم، وهل تبطل صلاتك أو لا تبطل، يعني تقدم عالمان في الركوع. تقول إن كنت عالما فإنك آثم وصلاتك لا تبطل، لكن يجب عليك أن ترجع لكي تأتي بالركن مع الإمام، تقوم وتتابع الإمام، إذا ركع الإمام تركع، فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا سبق الإمام وهو جاهل ما يدري أنه يجب عليه أنه يرجع أو ناسي، فنقول بأن صلاته صحيحة. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى وهي السبق إلى الركن.